الرابعة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني يعلن التوقيع على 20 مذكرة تفاهم بين إيران والصين في مختلف المجالات. الملايين في العراق والعالم الإسلامي يحيون ذكرى استشهاد الإمام الكاظم عليه السلام. ارتفاع حصيلة زلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا إلى 41,000 وتواصل عمليات الإغاثة. أهلا بكم إلى التفاصيل. قال الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي في أول تصريحات له بعد عودته من الصين إنه نظراً للعلاقة الاستراتيجية بين إيران والصين كانت مفاوضاتنا في هذه الرحلة استراتيجية. وتابع رئيسي قائلاً كانت هذه الرحلة مهمة لأنها يمكنه أن تنفذ اتفاقية نموذجية في المجالين الاقتصادي والتجاري، معلناً التوقيع على 20 مذكرة تفاهم بين البلدين. ولفت الرئيس الإيراني إلى أن سياسة إيران الخارجية تنص على بناء الثقة مع الجيران واعتماد سياسة التقارب الاقتصادي في آسيا. أعلنت العاطبة الكاظمية المقدسة بأن أعداد الزائرين لإحياء ذكرى استشهاد الإمام موسى الكاظم عليه السلام في ازدياد مستمر، حيث تواصل الحشود المؤمنة السير على الأقدام نحو العاصمة بغداد. وقالت مصادر العاطبة إن مراسم الزيارة بدأت منذ يوم الجمعة الماضي وذروتها اليوم الخميس، مشيرة إلى توافد ملايين الزائرين من داخل العراق وخارجه. من جانبها أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق مقتل 12 إرهابيا بضربات استباقية لتأمين زيارة الإمام الكاظم عليه السلام في ذكرى استشهاده. تجاوزت حصيلة قتل الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا 41,000 إثر انتشال المزيد من الجثث من تحت الأنقاض، مع تضاؤل الآمال في العثور على ناجين بعد مرور 10 أيام على الكارثة. وأعلنت مصادر رسمية تركية ارتفاع عدد القتلى إلى أكثر من 35,400 شخص، في حين ارتفع عدد القتلى في سوريا إلى أكثر من 5,800. وصرح وزير البيئة والإسكان التركي مراد قروم أن أكثر من 50,000 مبنى يجب هدمه بشكل عاجل نتيجة تضرره بفعل الزلزال. تواصل هيئة الحشد الشعبي التزامها بجهود الإغاثة والدعم والإنقاذ لمنكوب الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا والشمال السوري مطلع الشهر الحالي، وبعد إرسالها لعشرة الشاحنات المحملة بالمواد الإغاثية إلى سوريا، تحركت الهيئة يوم أمس نحو إغاثة الشعب التركي بتجهيز 4 طائرات محملة بمساعدات إنسانية للمتضررين من الزلزال المدمر. وكانت قوافل الحشد الخاصة الهندسية والخدمية والطبية واللوجستية وفرق الإنقاذ قد دخلت قبل ذلك الأراضي السورية لمساعدة المتضررين من جراء الزلزال، فيما تواصل تأمين مختلف القوافل العراقية المتجهة إلى سوريا. حول تطورات أزمة الزلزال المدمر في مدينة اللاذقية السورية وتداعياتها، نستمع إلى التقرير التالي.
في حي دم سرخو أحد أحياء مدينة اللاذقية، والذي كان قد تضرر جراء الزلزال الذي ضرب البلاد. هذه المنطقة هي منطقة سكنية تقع على أطراف مدينة اللاذقية، بالطبع سقط فيها أكثر من 13 مبنى. هذه المباني كانت تتألف من طبقات عدة، أقل مبنى فيها كان 4 إلى 5 طبقات، أدى إلى عدد كبير من الوفيات والضحايا تحت الأنقاض وانتشال بعض الناجين. هذه المنطقة سقط فيها عدة أبنية وعلى التوالي، بالإضافة إلى ذلك كانت أحد المناطق المنكوبة بقوة في داخل مدينة اللاذقية والتي شهدت عمليات إنقاذ وإغاثة طويلة الأمد. كان هناك عدد من الأطفال والنساء والرجال الذين قضوا نحبهم في هذا الزلزال العنيف، وهو الذي ضرب مناطق مختلفة داخل مدينة اللاذقية. وصل عدد المباني الذي انهار في مدينة اللاذقية وريفها إلى 103 مباني. الآن نتحدث عن إحصائية جديدة حول المباني المتصدعة، وهي الخطر الذي يخشى منه الأهالي والسكان في هذه المنطقة في مناطق التي ضربها الزلزال، يعني كمنطقة دم سرخو والمناطق الأخرى. وصل عدد المباني التي كشف عليها وأصبحت غير صالحة للسكن ويجب إزالتها إلى أكثر من 250 كتلة بناء. كل كتلة بناء تتكون من طوابق عدة. هناك عدد كبير من الذين باتوا بدون مأوى في مدينة اللاذقية، وصل عددهم إلى أكثر من 150 ألف شخص في مدينة يعني يعد سكانها تقريبا أقل من 1,000,000 نسمة. هذه كارثة إنسانية حقيقية في مدينة اللاذقية. ما زلنا نشهد هزات ارتدادية تحدث بشكل مستمر، يعني الأمس سجل أكثر من هزة ارتدادية كان أعنفها في الساعة تقريبا 6 مساء، حيث وصلت إلى 4 درجات على مقياس ريختر. أول أمس كان هناك 41 هزة ارتدادية متواصلة، وهذا يهدد المباني المتصدعة ويدخلنا في كارثة جديدة، وهي المباني التي تصدعت جراء الزلزال وأصبحت الآن هي أيلة للسقوط، ومع الهزات الارتدادية يزداد الخطر أكثر في أكثر.
إلى الملف اليمني، حيث استشهد مواطن يمني جراء قصف مدفعي للعدوان السعودي على محافظة صعدة شمال غرب العاصمة اليمنية صنعاء. وأفادت مصادر يمنية بوصول شهيد إلى مستشفى رازح الريفي سقط إثر قصف مدفعي سعودي على مديرية شدة الحدودية بصعدة. وكان قد أصيب 4 أشخاص بينهم 3 مهاجرين أفارقة في اعتداءات سعودية على المحلات التجارية ومنازل المواطنين في منطقة القهر بمديرية باقم، وعلى منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية. شنت قوات الاحتلال الصهيوني صباح اليوم حملة دهم واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة. ففي رام الله والبيرة اعتقلت قوات الاحتلال شابين في بلدتي بيتلو وبلدة بيتونيا عقب اقتحام منزليهما، فيما أعادت اعتقال 5 مواطنين في رام الله والبيرة. كما اعتقلت قوات الاحتلال مجموعة من الشبان من مخيمات عايدة وجنين والخليل وقلقيلية، بينهم أسرى محررون. يجتمع مجلس الأمن الدولي الاثنين المقبل للتصويت على الاقتراح الفلسطيني لإدانة قرار حكومة الاحتلال الصهيوني بإضفاء الشرعية على 9 بؤر استيطانية في الضفة الغربية وبناء 10,000 وحدة سكنية. وقالت مصادر دبلوماسية إن الاقتراح يطالب كيان الاحتلال بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية بشكل كامل وفوري. ويؤكد الاقتراح أن إقامة المستوطنين في الأراضي المحتلة عام 67 بما في ذلك الشرقية القدس ليس لها أي شرعية قانونية وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي. ويدين الاقتراح كل محاولات الضم بما في ذلك قرارات حكومة الاحتلال المتعلقة بالمستوطنات. أعلن مؤسس مجموعة فاغنر العسكرية الروسية يفغني بريغوجين أن مدينة سوليدار أصبحت بالكامل تخضع لسيطرة مجموعته، مشيرا إلى أن القتال لا يزال مستمرا وسط المدينة. انتهت النشرة، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، تحية لكم وأهلا ومرحبا بحضراتكم، ونشكركم لمواكبتكم لمواد إرسالنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتي، بعد هذا اللقاء نقدم إليكم تمثيلية الإذاعة، وعند 4:33 تستمعون من كلام الإمام موسى الكاظم عليه السلام. عند 4:44 نقدم إليكم الكتاب الصوتي، وبعد ذلك قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 5 وعلى مدى 10 دقائق. روح الله سيرة ومسيرة تستمعون إليها عند 5:10، وبعد ذلك نقدم إليكم أدب المقاومة. كلامكم نور تستمعون إليها عند 5:48، ومن ثم نقدم إليكم من سيرة الصالحين عند 6:16. دواوين الولاء تستمعون إليها عند 6:34، وبعد ذلك نقدم إليكم حقائق الإيمان. نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير تقدم لحضراتكم عند 7 وعلى مدى 10 دقائق، وعند 7:13 تستمعون إلى إعادة لبرنامج المنتدى الإذاعي على مدى 45 دقيقة. نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير تقدم إليكم عند 8 وعلى مدى 10 دقائق، وبعد هذه النشرة تستمعون إلى البرنامج السياسي المباشر حدث وحوار على مدى نصف ساعة. شكرا لحسن المتابعة مستمعينا، وحتى لقاء آخر، دمتم سالمين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سفن النجاة.
عنوان هذه الحلقة: مع الكاظم عليه السلام في معبد السجن. كتبها للإذاعة جاسم الساعدي، هندسة الصوت ليلى نصيري، الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم. كان الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام قد اتخذ السجن مسجداً ومن خلوة الحبس معتكفا، فنهاره صيام وليله مناجات وقيام، والدنيا في نظره محراب للعبادة وللتسبيح والتقديس والدعاء للناس والاستغفار لهم، كما أن السجن لم يمنعه من رعاية المؤمنين وهدايتهم عبر الرسائل ووسائل الاتصال التي لم تستطع قطعها أجهزة التجسس العباسية رغم كل ما بذلت.
أمت مساء يا مولاي، جئتك في هذا الليل
لتنغص سرورنا وتكدر صفونا يا يحيى بن خالد البرمكي.
مولاي الخليفة الرشيد، الوزير مأمور والمأمور معذور.
حسنا، ما عذرك؟
رسالة عيسى بن جعفر يا مولاي.
فضها وقرأها.
يقول بإيجاز: خذوه مني فقد كان عندي في السجن سنة، وسلموه إلى من شئتم، وإلا خليت سبيله.
أجزم أنه أصبح يوالي.
ثم يقول يا مولاي:
ماذا يقول؟
فقد اجتهدت أن أخذ عليه حجة فما قدرت على ذلك، حتى أني لأتسمع عليه إذا دعا، لعله يدعو علي أو عليك، فما أسمعه يدعو إلا يسأل الله الرحمة والمغفرة وهو يقول.
ماذا يقول؟
اللهم إنك تعلم أني كنت أسألك أن تفرغني لعبادتك، وقد فعلت ذلك فلك الحمد.
كفى! ليت السماء كشطت. ما أصبرك يا ابن جعفر، ما أصبرك.
وماذا بعد؟
أنفذوه إلى سجن الفضل بن الربيع حالا.
سمعا سمعا وطاعة يا مولاي. كتاب الفضل بن ربيع يا مولاي.
وهو الآخر جذبه سحر موسى بن جعفر. يا لهذا الرجل، يستلقي على صدري بثقله. يا ليت السماء تسقط على الأرض. ماذا يقول الفضل بن ربيع؟
يقول في كتابه يا مولاي كما قال عيسى بن جعفر.
حسنا، ابعثوا به إلى سجن السندي بن شاهك. اسمع أيها الوزير.
نعم يا مولاي.
ما الحيلة من إخماد إشعاع موسى بن جعفر؟
ابعث إليه جارية وضاءة ذات جمال لتخدمه في السجن، فعند ذلك يركن إليها وتشهد عليه الشهود.
إذن انطلق غدا إليه بأجمل جارية في القصر.
أمر مولاي الأمير.
هيا.
يا موسى، أهداك الأمير هذه الجارية لتقوم بخدمتك.
يقول الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام: بل أنتم بهديتكم تفرحون، لا حاجة لي في مثل هذا ولا في أمثالها.
قال مولاي الأمير هارون: ليس برضاك حبسناك ولا برضاك أخذناك، وهذه الجارية تبقى لديك شئت أم أبيت. أيتها الجارية.
نعم يا سيدي الوزير.
ادخلي السجن واخدمي ابن عم الخليفة خدمة يرضاها الخليفة.
أمرك مطاع أيها الوزير.
تحركي.
سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبوح قدوس سبحانك ما أعظمك، سبحانك ما أرحمك. أي الفريقين خير مقام؟
لا أصدق.
قدوس سبوح،
ما أرى وما أسمع. ساجدة قانتة باكية من خشية الله؟ لا أصدق. أيتها الجارية،
ماذا تريد أيها الوزير؟
هلمي إلي، هلمي.
أنا ذا بقربك، ما تريد؟
ما اتفقنا على هكذا؟ ها؟
لقد أخذ هديه بما جافع قلبي وعقلي يا يحيى.
أولم تغرقيه في رقتك وجمالك؟
إنه استغرق في جمال الحق وفان بحب الله، وقد أعرض عن الدنيا وزينتها، فديته بنفسي من أول الليل وهو ساجد. بالله عليك انظر إليه، انظر إليه.
كأنه ثوب مرما على الأرض.
إنه لإمام حق، قد نذر نفسه لله وأوقف ذاته لهداية الخلق إليه سبحانه.
لا أصدق، لا أصدق أبدا.
فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء.
ويحك، ويحك، أما كنت ترتعين في مسارح اللهو وتكرعين من كؤوس الهوى والغرام؟ أما كنت تقضين وقتك تداعبين أوتار الطرب وأنغام الأشعار؟ أما كنت تستمتعين بحلل الديباج وعقود اللؤلؤ؟
أجل، كان ذلك يا يحيى بن خالد البرمكي.
لا أصدق، لا أصدق ذلك أبدا. لئن أخبرت هارون بأمرك لأمر بقتلك.
لقد استولى هديه على قلبي وعقلي، فاذهب إلى سيدك وقل له ما تشاء القول.
يا ابن شاهك.
نعم يا أبا علي.
ضاعف حدة قسوتك وعامل ابن عم الخليفة
لا
بما أوصاك به.
سمعا وطاعة لسيد الوزير.
تحرك.
أنا حائر يا أبا علي، أما ترى ما نحن فيه من هذه العجائب؟ ألا تدبر أمر هذا الرجل تدبيرة تريحنا غمه؟
الذي أراه لك أيها الأمير أن تمتن عليه وتصل رحمه، فقد أفسد والله علينا قلوب أتباعنا وقلوب المسلمين.
انطلق إليه وأطلق عنه الحديد وأبلغه عن السلام.
سأفعل ما ترغب أيها الأمير، وأبلغه رسالتك.
هيا إذا اذهب.
مولاي الخليفة، الوزير يحيى بن خالد البرمكي عند الباب يطلب الإذن بالدخول.
دعه يدخل.
أمر مولاي.
أجلس يا يحيى.
عفوا يا مولاي،
هل أبلغت رسالتي إلى موسى بن جعفر؟
قلت له لقد أهلكك السجن، لو سمحت لي بالوساطة لدى الخليفة بإطلاق سراحك.
وهل وافق على ذلك؟
لا لا يا مولاي، بل قال حدثني أبي عن آبائه عليه السلام إن الله عز وجل أوصى إلى داود عليه السلام: يا داود، ما اعتصم عبد من عبادي بأحد من خلقي دوني إلا قطعت عنه أسباب السماء وأسخت الأرض تحته.
ذرية بعضها من بعض، إنه شديد بالله.
ثم قلت له: يا ابن الصادق، يقول لك ابن عمك خليفة المسلمين إني لا أخلي سبيلك حتى تقر لي بالإساءة وتسألني العفو.
وما كان جوابه يا يحيى؟
قال: لا يكون ذلك أبدا.
أو هكذا إذن. حسنا حسنا يا ابن فاطمة.
اسمع يا سندي ابن شاهك.
نعم.
اليوم أنت مدير شرطة الرشيد، وغدا يعلم الله ماذا تصير.
نعم، هذا هو الثمن الذي أطمح إليه. إذن وجدت الطريقة التي نتخلص من موسى بن جعفر.
وهي يا سندي؟ ويحك، أرحنا.
نذوب الرصاص ونصبه في حلقه.
لا، اتفقت مع الخليفة هارون أن ندس السم إليه في رطب يأكله حتى يشهد قضاة البلاط أنه مات حتف أنفه.
ستعلم نبأه غدا.
لما اغبرت بغداد وكسفت شمسها
بسبب هذا المسجى هنا.
ها ها، من أنت؟ من؟
أيها اللعين يا ابن شاهك، لقد غرقت في عار الجريمة.
أغرب عني.
إنني سأحصل على جائزة الخليفة هارون الرشيد.
أما تنظر إلى السماء فهي كئيبة بغيوم اللوعة والأسى؟ كيف سولت لك نفسك قتل ابن بنت رسول الله؟
إنها جائزة الرشيد، أعمتني جائزة هارون.
عيون اليتامى غرقت بدموع الثكل والفراق، ولم تعد مدينة للسلام. لما ترتجف أيها الجلاد؟ لعلك أحسست بعظم الكارثة. قل لي، وهل تسمع الأصوات؟
الأصوات والآن خرساء خرساء، صوت الخليفة هارون.
لا تكذب، إنك تسمع الآن صوت الحق ينطق على كل لسان ويتعالى في كل رفق من بغداد الحزينة، وهو يقول: إن الإمام موسى بن جعفر قضى مظلوما وثوى في سجون الظالمين وأخرج منها شهيدا.
ولا زالت الزنزانة التي حبس فيها مولانا كاظم أهل البيت عليهم السلام من معالم بغداد، خلدت شاهدا حيا على ما تحمله أئمة العترة المحمدية عليهم السلام من أشكال الأذى في سبيل الله ولأجل حفظ شريعته الخاتمة وهداية الخلق إليها.
شارك في التمثيل بلال البحراني، طارق الخزاعي، علي حيدر، أمير فوزي، ومنار عبد الجبار. سفن النجاة من إخراج كريم حسن.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
Thank you.
من كلام الإمام موسى الكاظم عليه السلام في ذكرى استشهاده. أوصى بعض ولده فقال: يا بني إياك أن يراك الله في معصية نهاك عنها، وإياك أن يفقدك الله عند طاعة أمرك بها، وعليك بالجد، ولا تخرجن نفسك من التقصير في عبادة الله وطاعته، فإن الله لا يعبد حق عبادته، وإياك والمزاح، فإنه يذهب بنور إيمانك ويستخف بمروءتك، وإياك والضجر والكسل، فإنهما يمنعان حظك من الدنيا والآخرة. ومن وصاياه عليه السلام لهشام بن الحكم رضوان الله عليه قال: يا هشام، إن لله على الناس حجتين، حجة ظاهرة وحجة باطنة، فأما الظاهرة فالرسل والأنبياء والأئمة، وأما الباطنة فالعقول. يا هشام، إن العاقل الذي لا يشغل الحلال شكره ولا يغلب الحرام صبره. يا هشام، من سلط ثلاثا على ثلاث فكأنما أعان على هدم عقله. من أظلم نور تفكره بطول أمله، ومحى طرائف حكمته بفضول كلامه، وأطفأ نور عبرته بشهوات نفسه، فكأنما أعان هواه على هدم عقله. ومن هدم عقله أفسد عليه دينه ودنياه. يا هشام، الصبر على الوحدة علامة قوة العقل، فمن عقل عن الله اعتزل أهل الدنيا والراغبين فيها، ورغب فيما عند الله، وكان الله أنسه في الوحشة، وصاحبه في الوحدة، وغناه في العيلة، ومعزه من غير عشيرة. يا هشام، إن العاقل نظر إلى الدنيا وإلى أهلها فعلم أنها لا تنال إلا بالمشقة، ونظر إلى الآخرة فعلم أنها لا تنال إلا بالمشقة، فطلب بالمشقة أبقاهما. يا هشام، إن العاقل لا يكذب وإن كان فيه هواه. يا هشام، بئس العبد عبد يكون ذا وجهين وذا لسانين، يطري أخاه إذا شاهده، ويأكله إذا غاب عنه، إن أعطي حسده، وإن ابتلي خذله. يا هشام، الغضب مفتاح الشر، وأكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. يا هشام، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا رأيتم المؤمن صموتا فادنوا منه، فإنه يلقى الحكمة، والمؤمن قليل الكلام كثير العمل، والمنافق كثير الكلام قليل العمل. ومن قصار جمله عليه السلام قوله: إياك أن تمنع في طاعة الله فتنفق مثليه في معصية الله. المؤمن مثل كفتي الميزان، كلما زيد في إيمانه زيد في بلائه. من طلب الرئاسة هلك، ومن دخله العجب هلك. ليس حسن الجوار كف الأذى، ولكن حسن الجوار الصبر على الأذى. لا تذهب الحشمة بينك وبين أخيك، وأبق منها، فإن ذهابها ذهاب الحياء. عونك للضعيف من أفضل الصدقة، المصيبة للصابر واحدة وللجازع اثنتان. من تكلف ما ليس من علمه ضيع عمله وخيب أمله. المعروف غل لا يفكه إلا مكافأة أو شكر. من استشار لم يعدم عند الصواب مادحا، وعند الخطأ عاذرا. ما تساب اثنان إلا انحط الأعلى إلى مرتبة الأسفل. عليكم بالدعاء، فإن الدعاء لله، والطلب إلى الله يرد البلاء. وقد قدر وقضي، ولم يبق إلا إمضاؤه. فإذا دعي الله عز وجل وسئل صرف البلاء صرفة. ومن رسائل الإمام الكاظم عليه السلام أنه كتب إلى حاكم الري في إعفاء رجل من الضرائب، فقال: اعلم أن لله تعالى تحت عرشه ظلا لا يسكنه إلا من أسدى إلى أخيه معروفا، أو نفس عنه كربة، أو أدخل على قلبه سرورا، وهذا أخوك والسلام.
ويلا يا مسموم
الله يا موسى ابن جعفر تبكي بمصابك عمر، فجر بركان بمصابك والدمع ينزل قمر. دزت الدنيا بغيابك المحب قلبا فجر، وستدرينا يا غالي بعد ما نحمل صبور.
ويلا يا مسموم ويلا يا مظلوم ويلا يا مسموم ويلا يا مظلوم.
رجع طف جدك علينا وتشمر ويا الرشيد، ردت ردود السبايا وبن سفيان ويزيد. جينا نشكي لك يا موسى نشيل عن الهم نريد، ما يهمنا اللي يفجر وحق محزون الوريد.
ويلا يا مسموم ويلا يا مظلوم ويلا يا مسموم ويلا يا مظلوم.
ناحت الشيعة على فقدك ناحت ملاك السماء، بجد دم الدنيا والله الشمس صارت مظلمة. حزن جبرائيل والله عبر عز فاطمة، جينا بالحرب مصابك تجري فوق الخدمة.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل الحادي عشر من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليهما السلام، فيوضح الظروف التي سادت زمن تولي الإمام الكاظم عليه السلام إمامة الأمة منذ أيام خلافة المنصور العباسي ثم المهدي فالهادي العباسيين، حتى وصل الحديث إلى حقبة هارون المعروف بالرشيد. تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
جهاد الإمام عليه السلام ومعارضته لحكم هارون. لقد كانت حياة موسى بن جعفر عليه السلام المليئة بالأحداث هكذا ترونها، حياة مليئة بالمفاجآت والحماسة. نحن اليوم ننظر فنظن أن موسى بن جعفر عليه السلام هو مجرد شخص مظلوم يعيش حياة هادئة ومرفهة في المدينة، فيأتي عمال الخليفة إليه ويأخذونه إلى بغداد أو إلى الكوفة أو إلى البصرة لحبسه وتسميمه فيما بعد، فيستشهد وتنتهي الأمور. هكذا ننظر. لم تكن القضية هكذا، بل كانت عبارة عن جهاد طويل ومواجهة منظمة تحوي الكثير من الأفراد. وكان لموسى بن جعفر أتباع في جميع أرجاء العالم الإسلامي يحبونه. وفي ذلك الزمان نجد ابن عمه السيء الذكر والذي كان من الأشخاص التابعين للجهاز الحاكم يقول لهارون بشأن موسى بن جعفر عليه السلام هذه الجملة: خليفتان يجيء إليهما الخراج. كأنه يقول لهارون أنه لا تتصور أنك الخليفة الوحيد على هذه الأرض وداخل المجتمع الإسلامي والوحيد الذي تجبى إليه الأموال والخراج، بل يوجد خليفتان، أحدهما أنت والآخر موسى بن جعفر عليه السلام. فكما أن الناس يعطونك الخراج فهم أيضا يعطون موسى بن جعفر عليه السلام، وقد أراد بهذا الخبث السعاية في الإمام، ولكنه كان يذكر الواقع. لقد كان لموسى بن جعفر عليه السلام روابط وعلاقات ممتدة عبر جميع مناطق العالم الإسلامي. غاية الأمر أن هذه العلاقات لم تصل إلى حيث يتمكن موسى بن جعفر عليه السلام من القيام بحركة عسكرية علنية. لقد كان حال موسى بن جعفر هكذا إلى أن وصل الأمر إلى هارون، فكان هذا في الوقت الذي لم يعد في المجتمع الإسلامي أي معارضة للجهاز الحاكم، وكان هارون يحكم فارغ البال تقريبا، لكن وضع حياة موسى بن جعفر عليه السلام وانتشار دعوته لم يجعل مواجهة أمره من قبلهم سهلة. لقد كان هارون سياسيا محنكا، ومن أعماله أنه توجه وذهب إلى مكة، حيث يحتمل الطبري المؤرخ المعروف أو يذكر ذلك على نحو اليقين أن هارون الرشيد قد عزم على الحج، وكان هدفه في الخفاء أن يذهب إلى المدينة ويطلع على أوضاع موسى بن جعفر عليه السلام عن قرب، وأراد أن يرى هذه الشخصية التي يجري كل هذا الحديث عنها، ولها كل هؤلاء الأتباع حتى في بغداد، وهل ينبغي أن يخاف منه؟ فجاء والتقى بموسى بن جعفر عليه السلام، وكان هذا اللقاء مهما جدا وحساسا للغاية. أول هذه اللقاءات كان في المسجد الحرام، حينما التقى كل من موسى بن جعفر عليه السلام وهارون خفاء، وجرت بينهما محادثات شديدة وحادة، وحطم موسى بن جعفر عليه السلام هيبة هذا الخليفة في محضر الموجودين، وهناك لم يكن هارون ملتفتا إلى أن هذا هو موسى بن جعفر عليه السلام. بعدها حينما يأتي إلى المدينة يعقد عدة جلسات مع موسى بن جعفر عليه السلام، وكانت هذه اللقاءات مهمة، وإنني أشير بهذا المقدار عسى أن يتابع أهل الدراسات والتحقيق والمهتمون بهذه القضايا مثل هذه الأمور، فهذه بعض الرشحات وليتابعوا هم هذه القضية. منها هنا أن هارون الرشيد وفي هذه اللقاءات قد استعمل كل ما يمكن أن يستعمله من أجل السيطرة على هذا الإنسان المخالف والمجاهد الحقيقي من التهديد والرشوة والحيلة. إن هارون كان يعامل الإمام الكاظم عليه السلام معاملة جيدة وحسنة، وذلك خلال المرحلة الأولى من تصديه للحكم، والقصة التي ينقلها المأمون حول الإمام الكاظم عليه السلام معروفة، وملخصها أن الإمام عليه السلام كان يمتطي دابة وجاء ودخل إلى المكان الذي كان يجلس فيه هارون، وأراد الإمام عليه السلام أن يترجل، ولكن هارون لم يرضى بذلك وأقسم عليه أن يبقى راكبا ويأتي بدابته إلى بساطه. وعندما جاء الإمام عليه السلام راكبا على بساط الخليفة احترمه هارون، وبقيا مدة يتبادلان الحديث. فعندما عزم الإمام عليه السلام الرحيل طلب هارون مني، أي من المأمون، وكل هذه الرواية من المأمون كما ذكرت لكم، طلب هارون مني ومن الأمين أن نأخذ بركاب أبي الحسن إلى آخر القصة. والشيء الملفت في هذه القصة هو ما نقله المأمون عن أن أباه هارون أعطى جميع الحاضرين في المجلس 5000 دينار و10000 دينار أو درهم كهدية وجائزة، ولكن أعطى لموسى بن جعفر 200 دينار فقط، علما بأنه عندما كان الخليفة يسأل عن وضع الإمام عليه السلام كان الإمام عليه السلام يجيبه مبينا له المشكلات والأوضاع السياسية والأوضاع المعيشية السيئة وكثرة العيال. فهذا الكلام من الإمام عليه السلام يحمل في طياته معنى دقيقا. فأنا وبقية الذين عاشوا تجربة التقية في زمان مواجهة الشاه نستطيع أن نفهم وندرك لماذا ذكر الإمام عليه السلام ولمثل هارون وضعه السيء وعدم كفاية المعيشة، فهذا الكلام ليس فيه تذلل.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
سلام الله على موسى بن جعفر. سلم سلام الله. صوتك صوتك ما سمعت. سلام الله سلام الله على قاصد وكل خطوة دمعة دمعة الزاير. سلام سلام الله على قاصد وكل خطوة دمعة دمعة سلام. لا غمض جفن بمصابك يبقى جرحي ما ينام. فدوة فدوة روح لك انت باب الله الوسيع بحضرتك يحلى الكلام. سابقت روح ودمعت وغازلا دمع الحمار.
مستمعين الأفاضل، نستمع معا إلى كلمة الأمين العام سماحة السيد حسن نصر الله بمناسبة ذكرى الشهداء القادة إلى بيروت.
يا الأنبياء والمرسلين، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وأرحب بالحضور الكريم والعزيز سواء هنا